الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، نواصل الحديث مع الحافظ الإمام العلم الجبل أبي بكر ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، والحديث رقم 29. حدثنا ابن مهدي، وقلت لكم هو عبد الرحمن ابن مهدي أبو سعيد البصري، عن سفيان، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، عن معمر، وهو معمر ابن راشد، عن ابن طاووس، وهو عبد الله ابن طاووس، عن أبي، وعن محمد، يعني عن معمر عن محمد، عن معمر عن محمد. ومعمر سمع من كثر كل منهم اسمه محمد، لكن أرجى الأسماء بأن يكون هو محمد اثنان: الأول محمد ابن المنكدر، والثاني محمد ابن شهاب الزهري. محمد ابن المنكدر والثاني محمد ابن شهاب الزهري. والعجيب أن كل واحد من محمد ابن شهاب الزهري ومحمد ابن المنكدر له تلاميذ، كل واحد منهم اسمه إبراهيم، أو سمع من شيوخ كل واحد منهم اسمه إبراهيم، ولكن أرجى الأسماء بإبراهيم هو إبراهيم ابن عبد الرحمن القرشي، والآخر إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين. وعند النظر والتحقيق والفحص في طبقات الرواة وفي تواريخهم وتراجمهم، كان الأنسب أن يكون محمد هو محمد ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام الحافظ الجبل، وسبقت ترجمته. وعن إبراهيم هو إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، وأمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. روى عن جبير ابن مطعم وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله وعمر ابن العاص، وروى عنه ابناه سعد وصالح. وسعد ابن إبراهيم هذا كان قاضي المدينة، كان قاضي المدينة سعد ابن إبراهيم، كما روى عنه محمد ابن شهاب الزهري. وإبراهيم ابن عبد الرحمن في طبقة طاووس ابن كيسان، يعني في نفس الطبقة اللي طبقة طاووس ابن كيسان اليماني، حيث إنه قابل أكثر من 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، ولذلك يجعلونه في الطبقة الأولى من طبقات التابعين. توفي سنة 95 هجرية وله 75 سنة. يبقى طاووس بن كيسان اليماني ومن سادات التابعين، فهو كإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف في طبقة واحدة، هي طبقة إيه؟ طبقة التابعين. كان إذا سئل عن الإيمان قال: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. انتبه لهذه الفائدة الآتية: الإيمان بالله يستلزم ويقتضي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. فلماذا خص الإيمان بالملائكة والكتب والرسل بالذكر بعد الإيمان بالله؟ خص بالذكر حتى لا يلتبس الأمر فيظن أن مجرد الإيمان بالله يكفي دون الإيمان بالملائكة أو دون الإيمان بالكتب أو دون الإيمان بالرسل، فإن من كفر برسول فقد كفر بكل الرسل، ومن كفر بملك فقد كفر بكل الملائكة. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وأنتم تعلمون سبب نزول هذه الآية، أن اليهود كانت تكره جبرائيل لأنه هو الذي ينزل بالعذاب، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وذكر الله تعالى في غير آية كقوله سبحانه: كذبت عاد المرسلين. كذبت عاد المرسلين، من الذي أرسل لقوم عاد؟ وإلى عاد أخاهم هودا، فهم لم يكذبوا إلا هود، لم يكذبوا إلا هودا. فإن من كذب رسولا فقد كذب بكل الرسل، ومن كفر بملك فقد كفر بكل الملائكة، ومن كفر بكتاب فقد كفر بكل الكتب. ولذلك كان التنصيص على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وحقيقة الإيمان بالله سبحانه في عدة كلمات. الكلمة الأولى أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف الله عز وجل. الجملة الثانية أن تحب الله عز وجل. الجملة الثالثة أن تعظم الله عز وجل. ده هو الإيمان بالله سبحانه. يبقى أن تعرف الله عز وجل بذاته وبأسمائه وصفاته وبما ينبغي أن يصرف إليه. ولذلك العلماء يذكرون بأن التوحيد على ثلاثة أقسام. ويجدر بي أن أشير إلى أن قسمة التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أو قسمة التوحيد إلى قسمين، هذه ليست قسمة واردة من القرون الفاضلة، لم يأتي عليها نص صريح لا من كتاب ولا من سنة، ولكنها قسمة حادثة بعد القرون الفاضلة. تقسيم التوحيد إلى توحيد أسماء وصفات، وتوحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، هذه قسمة حادثة بعد القرون الفاضلة، فهي قسمة علمية. قسمة علمية، أي ليس من شرط صحة إيمان المكلف أن يحفظ إن أنواع التوحيد ثلاثة أقسام. يعني لو واحد مش عارف إن في حاجة اسمها توحيد ألوهية، أو حاجة اسمها توحيد ربوبية، أو توحيد ذات وأسماء وصفات، بس عارف ربنا سبحانه وتعالى ويحب ربنا وكل حاجة ربنا يأمر بها يعمله، بس كده، بسيط كده، يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي، يكفي، يكفيه إن شاء الله عز وجل. فهذه القسمة قسمة حادثة، قسمة حادثة. وبعضهم جعل أنواع التوحيد قسمين: التوحيد العلمي الخبري، والنوع الثاني التوحيد اللي القصد والطلب. يبقى ناس جعلوا التوحيد قسمين، وناس جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام. وسواء كان التوحيد قسمين أو كان ثلاثة أقسام، فهذه القسمة قسمة علمية نظرية وقعت بعد القرون الفاضلة. تحبون أن تعرفوا قصتها؟ قصتها إيه؟ أذكرها لكم. ما زال الناس يقرؤون الكتاب ويسمعون السنة وقلوبهم مطمئنة إلى إله معبود يصرفون إليه أعمالهم ويفردونه سبحانه وتعالى بالحب والخوف والتوكل والرغبة والرهبة، ويمرون على الأسماء والصفات فيسمون الله تعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به النبي عليه الصلاة والسلام، ويمررون الآيات والأخبار الواردة في الأسماء والصفات كما هي على معناها دون أن يتكلفوا لها هيئة أو حالا أو شكلا. هكذا كان السلف قديما، والآثار الواردة في ذلك كثيرة جدا، آثار عن سفيان وعن مالك وعن الأوزاعي، كلهم أنهم كانوا يعرفون الأسماء والصفات، وكانوا يعبدون الله عز وجل وهم يعلمون أسماءه وصفاته. ولا يتصور أبدا ولا يعقل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول الرحمن على العرش استوى أنه كان يجهل معنى الاستواء، مستحيل. ومن المستحيل أن الصحابة الكرام كانوا يسمعون القرآن ويحفظونه ويسمعون مما يسمعون هذه الآية فيجهلون معناها، وهم العرب الأقحاح الذين يفهمون العربية، هذه اللغة التي يتكلمون بها. لا يمكن أن يتكلم الصحابة بلغة هم لا يعرفون معناها، لا يمكن. إذن الصحابة كانوا يعرفون معنى الآيات التي يقرؤونها، وما خفي عنهم وما أشكل عليهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيجلي الأمر لهم. عندما سمع الصحابة قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة، فهم الصحابة أن هذه الآية تنص على أن الأمن التام والهداية التامة لا تكون إلا لمن يتلبس إيمانه بظلم. من لم يتلبس إيمانه بظلم يتحقق له الأمن التام والهداية التام، فهموا ذلك، فشق ذلك عليهم، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه، كلنا نتلبس بالذنوب والمعاصي، فإذا كان هذا التلبس يقتضي عدم حصول الأمن والهداية إذن نحن يعني في وضع شديد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كما تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المعنى الصحيح. يبقى الصحابة يقروا القرآن وبيسمعوا الأحاديث ويفهمونها، وما يشكل عليهم إيه اللي بيحصل؟ كانوا يسألون عنه، وما لا يسألون عن حاجة من اثنين، وهو الأول وهو الأصل أنهم كانوا يفهمونه وهذا هو الغالب في الخطاب. الثاني أنهم كانوا يعرفونه من جملة السياق، كانوا يعرفونه من جملة السياق، يعني يعرفونه من السياق. إذن آيات وأخبار الأسماء والصفات معلومة المعنى، هي معلومة المعنى. ولذلك في الأثر الصحيح الشهير أن الإمام مالك لما أتى إليه رجل وسأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم. معلوم يعني إيه؟ أي معلوم المعنى. في الحديث الصحيح عن أبي العالية ومن التابعين قابل نيفا ومئة من الصحابة أبو العالية هذا قال الاستواء الارتفاع، العلو والارتفاع. إذن العلو والارتفاع بمعنى إيه؟ الاستواء. إذن في لغة العرب معنى الاستواء العلو. فلما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، في لغة العرب. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكيفه مجهول وإني لأراك مبتدعا قم، فطرده من مجلسه. إذا محصلة القول أن القرون الفاضلة لم تكن عندهم هذه القسمة، بل كانوا يعبدون الله عز وجل ويصرفون إليه أنواع العبادات ويعرفونه بأسمائه وصفاته وذاته، ولم يتكلفوا لذلك تنظيرات علمية، لم يتكلفوا لذلك تنظيرات علمية. إيه اللي حصل في عهد الدولة العباسية؟ تم نقل كتب اليونان إلى اللغة العربية، وعندما تتبعت المترجمين الذين ترجموا كتب اليونان إلى اللغة العربية وقعت على أكثر مثلا من 50 مترجم، عملت لهم حصر، فوجدت أن معظمهم كانوا من اليهود والنصارى. يعني الذين ترجموا كتب اليونان إلى اللغة العربية معظمهم من اليهود والنصارى، ومن بقي منهم من المسلمين كان مدخول الاعتقاد، كان مدخول الاعتقاد، يعني كان عقيدته فاسدة. يبقى إما واحد كانت عقيدته فاسدة وإما كان يهودي أو نصراني. المهم أن هؤلاء القوم نقلوا كتب اليونان إلى اللغة العربية. كتب اليونان فيها الفلسفة وفيها قوانين الكلام وحدود الألفاظ والدلالات ونحو من ذلك، وكان شيخ الإسلام يقول كلمة جميلة جدا كانت تعجبني ولا زلت منتفعا بها جزاه الله عني وعن المسلمين خيرا. قال: المنطق علم من لا وحي لديه. يبقى المنطق ده علم مين؟ اللي مش عنده وحي. لكن احنا عندنا وحي، لماذا نترك الوحي الكتاب والسنة ثم بعد ذلك نذهب إلى علوم هؤلاء الأوائل؟ لماذا؟ حالنا كحال من ترك طعاما شهيا طيبا ليأكل لحما منتنا، ليأكل لحما منتنا. دخلت هذه الكتب ديار المسلمين واطلع عليها بعض المسلمين ممن ضعفت عقيدتهم، تشبعوا بها ودرسوها وأعجبوا بها. والإشكال أنهم تناولوا مسائل الاعتقاد بمنهج الإغريق، تناولوا مسائل الاعتقاد بمنهج الإغريق الوثنيين الفلاسفة الكفار، فدرسوا الإلهيات والنبوات والغيبيات بالكيفية التي قام عليها منهج الفلاسفة اليونان والإغريق. إيه اللي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك نشأة ما يسمى بعلم الكلام، نشأة ما يسمى بعلم الكلام. وعلم الكلام وغيره من العلوم الفلسفية تجتهد في إثبات واجب الوجود، هكذا سموه اليومين الله عز وجل. فتن المسلمون الذين قرأوا هذه الكتب بمنهج الإغريق وأخذوا يطبقون مناهج الإغريق على مسائل الاعتقاد فضلوا، وأخذوا يتشككون ويهيمون على وجوههم، فمما أصابهم أصابهم الشك في الله عز وجل، فاجتهدوا وصرفوا أعمارهم لإثبات أن الله تعالى هو الله الخالق الموجد للبرايا. يعني كل الأبحاث والدراسات التي قام بها الفلاسفة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الله تعالى موجود، إثبات أن فيه رب. مكث الفلاسفة الذين يسمون بفلاسفة المسلمين أعمارهم لإثبات ما أثبته أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف. أمية بن خلف وأبو جهل تقول له أنت ليه بتعبد اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ يقول لك إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى من؟ إلى الله، إلى الله زلفى. سبحان الله. شوف المشرك، المشرك عارف ربنا، ولئن سألتهم، لو سألت أبو جهل، أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن رضيعة وشيبة بن رضيعة وأتاولة الكفر ورؤوس الطغيان، لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، والآية الأخرى لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لو سألتهم قلت لهم، قلت المشركين ده هم، قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، سيقولون المين؟ لله. سبحان الله. لو سألتهم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هيكون ردهم إيه؟ سيقولون المين؟ لله. الله. فما أثبته المشركون تشكك فيه فلاسفة المسلمين، فقضوا أعمارهم لإثبات أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وأن بيده مقاليد الأمور. سبحان الله. وظنوا أن هذا هو التوحيد الذي ينجي من عذاب الله. الفلاسفة ظنوا أن التوحيد اللي ينجي من عذاب الله هو التوحيد ده، هو التوحيد ده. وهنا انبرى علماء الإسلام ليبينوا للمتكلمين والفلاسفة الذين تأثروا بمنهج الإغريق أن هذا التوحيد الذي تظنون والذي ضيعتم فيه أعماركم ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس هو التوحيد الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وليس هو التوحيد الذي ينبغي أن تصرف به القلوب إلى الله. وهنا كان لابد من قسمة التوحيد، فقال لهم علماء الإسلام أن ما ذهبتم إليه ليس هو التوحيد الحق، ولكنه نوع من أنواع التوحيد، فاتفقوا على تسميته بتوحيد ماذا؟ الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله هو. ده توحيد الله بأفعاله، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، ده كله أفعال الله عز وجل. إزجاء السحاب، إنزال القطر، إحياء الموتى، ده كله من أفعال الله عز وجل. إذن توحيد الله تعالى بأفعاله ليس هو التوحيد الذي جاء به الرسول محمد وأتت به الرسل. أمال إيه التوحيد الذي أتت به الرسل بقى؟ اللي هو إيه؟ توحيد القصد والطلب، مش التوحيد العلمي، توحيد القصد والطلب، اللي هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، مش بأفعاله هو ولا بأسمائه هو ولا بصفاته هو، لا، توحيد الله تعالى بأفعال العباد من النذر والنحر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والحسن إلى غير ذلك من أعمال المكلفين. إذن قسمة التوحيد قسمة حادثة، نخلها اثنين، نخلها ثلاثة، نخلها أربعة، تطلع زي ما ده، مش هي القضية. القضية أن يكون الكلام منضبطا ليس خارجا في جملته عن النصوص الشرعية. فمعرفة الله ركن أول، ركن أول في الإيمان، في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله تعالى عنه: إلا ليعرفون. نعم، الإسناد إلى علي فيه كلام، ولكن هذا قول له وجهه، قول له وجهه، إلا ليعرفون. فلابد للمكلف أن يكون عارفا بربه، عارفا بما أخبر به الله عز وجل. إذن المعرفة، لما أنت تتأمل، تتأمل في صفحات الكون المنشورة والموجودة، تهتدي إلى الرب القوي القادر الذي يجير ولا يجار عليه. وعندما تتأمل في نفسك ترى ذلك أيضا، بل ترى إحسان ربك عليك ومنته ونعمته عليك. وعندما تنظر في شرع الله عز وجل تجد أن الله تعالى أمر بأوامر ونهى عن نواهي. إذن لابد أن تعرف هذه الأوامر وهذه النواهي. إذن دي كلها معرفة، بس هذه المعرفة بتورث حاجتين: بتورث المحبة وتورث التعظيم. تورث المحبة وتورث التعظيم. إذن أنت لا تحب من تجهل، وإنما تحب من تعرف. الأمر الثاني: أنت تحب من يحسن، لا تحب من يقطع. والله تعالى إحسانه إليك نازل وشرك إليه صاعد سبحانه وتعالى. يعني أمر عجيب حال العبد مع ربه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه. الإيمان بالله، إذا محبة الله تعالى تالي معرفة الله، تالي معرفة الله. ثم بعد ذلك لابد أن تفهم أن هذه المحبة من ثمراتها الخشية، من ثمراتها الخشية، لأنك إذا أحببت فإنك تخاف، فإنك تخاف أن تغضب هذا المحبوب، تخاف أن تغضب هذا المحبوب. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يعرفون الله عز وجل. إذن معرفة الله تعالى، الأمر الثاني محبة الله عز وجل، ومحبة ما أمر الله تعالى به، ومحبة ما أمر الله تعالى به. إذن أنت تحب الصلاة، تحب الصيام، تحب مجالس العلم، تحب القرآن، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب الملائكة، تحب النبيين، تحب الكتب التي أنزلها الله تعالى على نبيه، تحب ما أخبر الله تعالى به من الجنة وما أعد الله تعالى للمتقين، تحب ذلك، تحب ذلك. وفي المقابل كل ما يكرهه الله عز وجل أنت تبغضه، فأنت تكره الشرك، تكره الشرك، وتكره القتل، وتكره قطع الرحم وتكره الكبر وتكره السرقة إلى غير ذلك. إذن أنت تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله عز وجل، وتكره ما يكره الله عز وجل. دي مسائل لابد أن تكون معلومة. فإذا عرفت الله عز وجل وأحببته وأورث ذلك في قلبك خشيته، لابد أن تعلم أن هناك أمرا ثالثا وهو تعظيم الله عز وجل. ومن أعظم ثمرات التعظيم الطاعة والانقياد، الطاعة والانقياد، أن تكون مطيعا لله عز وجل. فأنت لا تطيع الله إلا إذا عرفته وإذا أحببته، فإنك عند ذلك تطيعه. فهذا كله داخل في الإيمان بالله سبحانه. فكان إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وطاووس ابن كيسان اليماني، وهما من سادات التابعين، إذا سئل عن الإيمان قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. الأثر الذي بعد ذلك وهو الأثر رقم 30، حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال لقيت عبد الله ابن مغفل قال فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال عبد الله ابن مغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. طبعا هذا الأثر يستدل به، لأن الأثر الذي قبله اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن وطاووس يعني غير مفيد في المطلوب. احنا بنتكلم في مسألة الاستثناء في الإيمان، هل أنت مؤمن؟ هل أقول أنا مؤمن ولا أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ففي هناك آثار عن علقمة وعن إبراهيم أنه لا، وعن عبد الله المسعود أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهناك آثار تدل على أنه يقول أنا مؤمن من غير إيه؟ من غير استثناء. فالأثر بتاع إبراهيم بن عبد الرحمن وطاووس كان إذا سئل عن الإيمان فيقول إيه؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيعتبر ده إيه؟ إخبار، إخبار، هذا إخبار. أنا بيقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن لم يقل أنا مؤمن. لكن هذا الأثر أوضح في الدلالة من سابقه، أوضح في الدلالة من سابقه في مسألة الاستثناء. الأثر إن الشيباني، وأقول لكم دلوقتي من هو الشيباني والقصة ديت، لقي عبد الله ابن مغفل فقال إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، يعني إن عاوز تقول أنا مؤمن تقول إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله. فقال لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، يعني أنت لو شكيت في إيمانك خبت وخسرت. نتكلم بداية على الإسناد. أبو معاوية هو محمد ابن خازم التميمي السعدي الضرير الكوفي، روى عن عاصم الأحول والأعمش، وهو من أوثق الناس في الأعمش، من أوثق الناس في الأعمش وأثبتهم فيه، من أوثق الناس وأثبتهم في الأعمش اللي هو شيخه، كما روى عن هشام ابن عروة ابن الزبير وعن خلق ناس كتير، روى عنه أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة اللي هو عثمان وعبد الله، عبد الله بن أبي شيبة اللي هو مين؟ أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله، وأخوه عثمان، متفق على توثيقه اللي هو أبو معاوية الضرير، متفق على توثيقه محمد بن خازم، متفق على توثيقه. أخرج له الجماعة بخاري ومسلم وأصحاب السنن، أخرج له الجماعة. رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء، وقيل كان رأسا من رؤوس المرجئة. كان رأسا من رؤوس المرجئة، انتبه، كان رأسا من رؤوس المرجئة، وكان يناظر عن الإرجاء، ومع ذلك روى له الإيه الجماعة ومتفق على توثيقه. توفي سنة 195 هجرية وله 82 سنة، يعني عمر ما شاء الله 82 سنة وتوفي سنة 195 هجرية. احنا عاوزين نطرح كده ورقة وقلم معايا عشان يعني ايه في حاجة صغيرة. لما يكون توفي سنة 195 وكان عنده 82 سنة، يبقى إذن مولود سنة كام؟ 113 هجرية. انتبه لهذه المسألة. طيب، عن الشيباني، عن الشيباني، والشيباني هو سعد ابن إياس أبو عمرو الكوفي، روى عن ابن مسعود وعلي وحذيفة وزيد ابن أرقم وخلق، وروى عنه، انتبه الكلام الجاي، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور ومنصور بن المعتمر، كان في معركة القادسية عنده نحو من 40 سنة. معركة القادسية قيل كان 16 وقيل سنة كام؟ 20. كان عنده 40 سنة، اللي هي معنى ذلك أنه رجل ده إيه؟ عندما قابل الصحابة قابلهم في شبابه وهو مدرك. عاش 120 سنة الوسادة ابن إبراهيم، وتوفي سنة 96 هجرية وقيل غير ذلك. طيب، لما يكون توفي سنة 96 هجرية، توفي سنة 96 هجرية، وإحنا قلنا أن أبو معاوية الضرير يعتبر ملك كم؟ 113. بس أبو معاوية الضرير بيروي عن الشيباني ده، يبقى قابله؟ لا، ده بيسموه انقطاع في السند. ده بيسموه إيه؟ انقطاع في السند. وغالب الظن إيه اللي حصل؟ إن أبو معاوية الضرير سمع هذا الخبر من شيخه الأعمش، من شيخه الأعمش، والأعمش سمعه من مين؟ من الشيباني. يبقى كده الإيه؟ لو قال حدثني الأعمش عن الشيباني يبقى سلسلة إيه؟ متصلة. لكن ما ينفعش يكون واحد مولود 113 يروي عن واحد توفي سنة كام؟ 96. لا يمكن. طب بين الاثنين كام سنة؟ حوالي 17 سنة، مش كده؟ إذا لا يصح أبدا هذا السماع. إذا هناك راو أو أكثر قد سقط في هذا الإسناد، وهذا يسمى بماذا؟ بالانقطاع في السند. إذا علمنا أن ابن منجوي في رجال مسلم ذكر أن أبا معاوية الضرير سمع أحاديث الإيمان من الأعمش، سمع أحاديث الإيمان وأحاديث الأحكام من الأعمش، يبقى كل الأحاديث اللي فيها الإيمان فيها ذكر الإيمان، كل هذه الأحاديث سمعها مين؟ أبو معاوية الضرير من مين؟ من الأعمش، من شيخه. طب هنا نكتة، يا ترى هل يمكن أن نسمي ذلك انقطاعا أم نسميه إرسالا؟ علماء الحديث يختلفون في هذه المسألة اختلافا بينا، اختلافا بينا. فحقيقة الإرسال الطرح، وأرسل الشيء إذا طرحه وألقاه. والحديث المرسل أن الراوي يطرح من سمع منه ليروي عن شيخ شيخه. وأصل الإرسال أن يطرح التابعي الصحابي ليروي عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده أصل إرسال. ثم بعد العلماء يتوسعون فيه فيجعلون أن الإرسال أن يروي الشيخ عن شيخ شيخه ساقطا إيه؟ شيخا. طيب، وفي الوقت نفسه قد يسمى ذلك تدليسا، مش كده؟ يسمى ذلك تدليسا. والتدليس هذا له صور كثيرة، له صور كثيرة. فإذا كان المدلس ثقة، ثقة، ودلس ثقة، يعني طرح ثقة فلم يروي عنه ودلسه، فالنزاع في قبول هذا الحديث هل يعد حجة أم ليس بحجة فيه نزاع كبير. ولو رجعنا فتح المغيث للسخاوي سنجد التفصيل في هذا الباب. فهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام، والقلب لا يستريح إلى تمشيته، فلا نقول أن مثله كمثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو لم يروي عن أبيه وإنما كان يروي عن صحيفة، فارق بين هذا وهذا. وفارق أن نقول بأن حاله كحال مالك عندما كان يدلس أو يرسل، لا، فإن مراسيل مالك وإرسالات مالك وصلت من طرق أخرى، وهناك قرائن عضبتها وقوتها بما جعلت هذه المراسيل مقبولة. لا نقارنه بمراسيل سعيد بن المسيب، فحالها كحال مراسيل مالك، فحالها كحال مراسيل مالك. وكان الإمام الشافعي يطرح الحديث المرسل مطلقا، وبعضهم كان يقبله، والأولى التفصيل، التفصيل يعني إذا كان الراوي ثقة ثبتا كالحسن كسعيد بن المسيب كمالك كالثوري، ولا يرسل إلا عن ثقة، وهناك من القرائن والطرق لهذا الحديث الأخر يمكن أن يقبل هذا الحديث وإلا فلا. وخلاصة المسألة أن هذا الحديث في إسناده كلام. نأتي إلى متن الحديث. إن أناسا من أهل الصلاح، إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. إذن الناس اللي بينكرهم الجزم بالإيمان دولت مش أي ناس، ولكنهم من أهل صلاح. انتبه، أهل صلاح يعيبون علي، يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال، أي قال الشيباني، فقال عبد الله ابن مغفل وهو صحابي جليل توفي سنة 61 هجرية، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عن أبي بكر وعمر وغير واحد من الصحابة، وسمع منه الحسن وسعيد بن جبير وثابت البناني. فقال عبد الله المغفل، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. نعم، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. ليس في ذلك ما يدل على القطع في الإيمان، لأن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا لقد خاب وإيه وخسر. ولفظ الإيمان عندما يطلق فإن الإسلام يدخل فيه، فإن الإسلام يدخل فيه عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا المقصود بالإيمان هنا هو إيه؟ الإسلام أيضا، الإسلام أيضا. فلقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا يعنى بها إن لم تكن أيضا إيه؟ مسلما. ويكون بذلك الكلام متجها، ويكون الحديث مع الكلام في إسناده غير مفيد في إثبات قضية الإيمان هل يستثنى أم لا يستثنى منهم. نكتفي بهذا القدر من كتاب الإيمان حتى لا نمل لكم. وحديث عبد الله بن مسعود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية السآمة.